ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. القرآن الكريم دأب في أسلوبه التربوي أن يعرض تجارب الآخرين أمام الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أمام المسلمين. كانوا طبعا التربية لها أسلوبين، مرة نربي واحد قاعد أفرض ونلقن نظريات، نشرح له نظريات، نشرح له آراء، نعطي مبادئ مثلا تربوية، ومرة لا، نحطه قدام تجربة من التجارب نخليه يشوف حتى يعتبر يتعظ يأخذ منها عظة وعبرة. وهذا الأسلوب أكثر فاعلية. الأسلوب الثاني أكثر فاعلية بالتربية من الأسلوب الأول. يعني أنت هذا الإنسان إذا تريد تشرح له موضوع نظريا ما يعني ما تقدر تقرب إلى، خلا أقرب لك المعنى. يعني مثلا الآن لما تجي إلى واحد تقول له يا أخي هذا الداء، هذا البلاء اللي حل بالناس وهو المخدر، هذا خطر، خطر عظيم جدا عظيم، هذا ينبغي أن تتكاتف كل الجهات وكل الطبقات على مكافحته. زين، تشرح لها مدة طويلة يمكن يتأثر، لكن إذا لا تراوي فد واحد من دول اللي يقتلون أعوذ بالله بهذا، وشوف شلون يتلوى هذا، شلون تتقطع أمعاءه، وشلون يضج من الألم إذا صار وقت المخدر وما عنده منه. هذا طبعا المنظر يأدب أكثر من الكلام اللي يحكينا. تجربة هاي اللي يشوفها إلها تأثير عليا أكثر من تأثير الكلمات الخالية. ما في شك أن التعريض إلى التجربة أسلوب فاعل. القرآن الكريم اعتمد من أساليب التربوية، اعتمد الطريقتين، مرة نعم يشرح بعض الأمور، ومرة لا والله يطرح التجربة أمام الناس حتى ينظروا إليها ويتعظوا. خلنا نشوف الآن القرآن الكريم بيعرض لنا تجربة من تجارب بني إسرائيل. هاي الآية أكو رأيين في سبب نزولها. الرأي الأول أن سبب النزول أن ذا الكفل عليه السلام، النبي المعروف بذي الكفل، هذا كانوا بني إسرائيل يسموه ابن العجوز لأن أمه ولدت وهي امرأة كبيرة مسنة، فكانوا يعبرون عنه ابن العجوز. وإنما لقب بذي الكفل لأن كفل 70 نبي خلصهم من القتل من إسرائيل، كان بأسلوب وبآخر يتحايل يكفلهم ثم يطلع برا. الى ان اخرج 70 نبي، لان ذول عندهم ولع اليهود في وأد الرسالات، اي رسالة اصلاحية. سبحان الله، يعني كيان كل عقد عجيب غريب، يعني في الواقع كيان بعقد كثيرة عبر التاريخ. خشمنين شنو بحث فيها المفكرين، شنو السبب بحث فيه، ما يعنيني السبب شنو، بس القرآن الكريم يعرض لنا عنهم صور مروعة. زين، في ذا الكفل كفل 70 واحد هربهم الى الخارج، خلصهم من قتل اليهود، ثم هو هرب بعد ذلك. بس قبل ان تصير هالحادثة ذا الكفل دعاهم الى الخروج الى الجهاد، كأنه بلادهم غزيت، اجوا ليهم الرومان يغزونهم، فقالهم تهيئوا للجهاد. قالوا له انت تريد تودينا الى هاي المنطقة وتقول تعالوا ليها جاهدوا هناك، هاي المنطقة موبوءة بالطاعون، بها طاعون، احنا يعني لما نروح لهناك راح نتعرض الى الموت، عليه لا نخرج. تعللوا بهذا، قلوا هاي المسألة خروجكم راح يألف فرد مانع من وصول هؤلاء الى بلدكم واحتلاله، ذولا راح يحتلون بلدكم، انتوا راح هناك توقفون تألفون شد دونهم، والجهاد هنا يحييكم لانه بلدكم راح يستولى عليه، فعليه. تهيأوا للخروج للجهاد. قالوا لا، هذا البلد بس نروح لنموت. قالوا انتم تخافون الموت؟ قالوا بلى. فأماتهم الله، ايش كثر ما ذاكر القرآن الكريم، ثم احياهم. بعد ان اماتهم احياهم، في هالعملية هذه من بعد ما احياهم عادوا للجهاد، فدفعوا عن بلادهم واستطاعوا ان يصمدون. هالقصة يعرضها القرآن الكريم لان بها عظات وعبر. تخشوف بناء على هالرأي شنو معنى هذا، بناء على الرأي اللي يقول سبب النزول هاي القضية، قضية محاورة ذا الكفل مع اليهود. الحقيقة اولا من العظات اللي في هذا السبب ان مسألة الاحياء والاماتة بيد الله عز وجل. نبه لي، يعني اكو بعض الناس قد يعزي الحياة والموت الى السبب الطبيعي، يقول هذا فلان موت فلان. هو الحقيقة ما نريد ننفي تأثير السبب الطبيعي، لان الان احنا لما نرجع للفقه الجنائي، الفقه الجنائي بطبيعة الحال يدين القاتل، يعني جازي يرتب عليه اثر اذا قاتل اعتدى او جرح، يعرض علما الى الجزاء جازي بالمثل. فاذا اريد نقول ان المميت في الواقع هو الله عز وجل، معنى ذلك انه نشلب الارادة والاختيار من القاتل، واذا اشلبنا منا الارادة والاختيار يعني خلصنا من المسؤولية. وهذا ما يصح، هذا يحول العالم الى فوضى، وهي مو الشكل. احنا نعرف ان القاتل يقتل بمحض اختياره، يجي ولذلك يدينا نحمل مسؤولية جنائية. فاذا كان كذلك، اذا شنو معنى ان الحياة والموت بيد الله؟ صحيح، هي الحياة والموت بيده، لكن مو معنى ذلك ان السبب الطبيعي ما الى اثر، لا، السبب الطبيعي الى اثر، يعني الله يوقع الموت بعد قصد القاتل. اذا قصد القاتل ومارس عملية القتل، نعم، يتولى الله قبض الروح. والا الحياة والموت الواقعيات بيد من؟ بيد الله عز وجل، مو بيد الانسان، لان الانسان اذا يقدر يسوي حياة، يعني النظام يتلخبط، كله يتلخبط. يعني الان عندك مسألة الاستنساخ، هاي مسألة الاستنساخ، يطلعون جنين من الاستنساخ، هاي الواقع ما جاي فيه هو، كل ما في الأمر جاي يطلع من حي، يعني بتعبير آخر يجمع الأشباب التي إذا اجتمعت وهب الله الحياة. نبه لي شلون يعني؟ يعني أنا قال لي قطعة أرض صالحة للزراعة أحرثها، أهد عليها ماي، أذب بها البذر، وأباريها إلى أن ينتج. زين، قطعا الزارع والخالق هو الله، لكن أنا هيأت الأسباب التي لابد من عدها، تهيأت الأسباب، عملة الاستنساخ تهيأت أسباب مؤثر. نبه لي، وإلا بالواقع الخالق والذي يضفي الحياة على الخلية هاي هو الله تبارك وتعالى. فالموت والحياة بيد الله. زين، هاي شبيها درش إذا عرفنا أن الموت والحياة بيده تبارك وتعالى. ما في شك أن الإنسان إذا عرف أن الموت والحياة بيد الله يصبح لا يخاف الموت. نبه، وش يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قالوا له أنت يا أمير المؤمنين أنت تذب روحك في لهوات الحر. قالهم من أي يومي من الموت أثر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ يو الله بهاليوم مقدر لي مثلا أنا أموت، أموت على كل حال، أموت حتى لو قاعد على فراشي. يو لا والله ما مقدر لي أنا أموت، لا ما أموت حتى لو مهما يصير. نبه لي شلون المسألة. إذن هاي بيها شنو؟ غرس الإيمان في نفس الفرد بأن للإنسان أجل محدود، وأن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها. نبه لي شلون. هل معنى هذا يلعب دور في خلق النفس التي لا تخشى الموت؟ هذا الجانب هو يلعب دور كبير في انتشار الأمة الإسلامية. قوترة يعني تتصور أنت فرد حفنة طلعوا من الجزيرة العربية، حفنة من رعاة الإبل مثلا قشم، وقسم من البسطاء، وقسم من قليل العلم والمعرفة، فجأة وإذا هالحفنة هذه تتغلب على الدنيا، تنشر سلطانها على الشرق والغرب خلال ربع قرن. منين اجت هاي؟ نتيجة التربية هاي، مو قوترة يعني، ما يقبل هذا. يعني انت اذا قدرت تخلق الفرد وتربيه قدرت ان تحول الى قذيفة للفرد، وهذا اللي حدث بالفعل. بالفعل القرآن الكريم والتربية الإسلامية غرست في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، وفي نفوس المقاتلين المسلمين الرواد الأوائل، بأن الموت والحياة منه، هو واهب الموت وهو واهب الحياة، فما ينبغي الخشية، لا اقدموا. والشكل وبالفعل لما ترجع إلى تاريخهم تلقى عندهم لون من الإقدام عجيب. هاي واحدة. الثاني أن هاي العام فأماتهم الله ثم أحياهم. جيم هذول لما أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم، هاي العملية بيها إجابة على بعض الأسئلة اللي بعضهم يقول شلون ذولا اللي يموتون ليش الله ما يحيينا كم واحد منهم حتى يخبرونا؟ شكوا هناك صدق اكو شيء وراء هالقبور او ماكو؟ ياخذوك يطموك مثلا اللحمة ودبوك بالتراب، هاي هي؟ يقول لا وراها شيء. ليش ما يحيينا كم واحد يجون يخبرونا يحطون ايدنا على الواقع؟ ضالين احنا متردرجين بين الشك واليقين، لم لا يخبرنا؟ وخلي يحيينا كم واحد؟ اي ناحية، الناحية الاخرى شو احنا نشوف دولة من نحط بالقبر صار تراب واكلت الارض، ايش يطلع هذا العرض؟ او كالذي مر على قرية قال انا يحيي الله هذه بعد موتها، شلون هذا؟ دولة من بعد ما ماتوا وصاروا تراب يجون مرة اخرى يطلعون؟ يعني هذا المعنى اكو بيه اجابة القرآن الكريم، هاي عملية الإحياء اللي ذكرها بها إجابة على أسئلة هؤلاء، أنه ممكن. الله عز وجل يحيي للميت اذا لزم الامر يحييه اذا لزم. ها وان كان احنا ترى عندنا ادلة على الحياة الحياة والموت امام اعيننا, عندنا ادلة عليها كثيرة, بس الناس ما متنبهين. حتى ارجع شوية للبحوث اللي كتبوها علماء البيولوجيا, نعم, وعلماء الفروع, فروع المعرفة الاخرى. شوف ذولا لما يجون الى الانسان, هذا الانسان اللي امامك, هذا يقولون يومية عند آلاف العمليات من الحياة والموت, شنو ملايين الخلايا في داخل جسمه تحترق تروح وتنولد خلايا جديدة يومية فيها الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم, أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد, خلق متصل يومية, عندهم خلايا تموت وخلايا تعيش يومية, عندهم حياة وموت داخل أجسامهم. فدول ليش مستغربين أن الله يمكن أن يحيي يطلع مرة أخرى؟ ليش ما يشوفون أنفسهم؟ ها؟ في الواقع الإنسان إذا شوية قعد فكر, العملية في التفكير, لا ينتهي إلى الإيمان بقدرة الخالق على الإحياء والإماتة. الإنسان بحاجة إلى لون شوية, يحتاج أن يفكر بس. اثنين ثلاثة, أن مسألة الحياة بعد الموت هاي تجاوب على مسألة الرجعة والتنبلم, وهاي نقطة أنا هاي سبق أن بحثت أكثر من مرة, بس إلى الآن تجي استفسار حولها. مو أن شنو هاي الرجعة يا أخي؟ واحد لما يقرأ القرآن الكريم ويفهم من بعض آياته أن الله عز وجل سيعيد بعض الناس إلى الدنيا ثم يميتهم, هاي على الإجمال. أما التفاصيل قد يكون طبت بها أساطير وطبت بها أشياء ما مقبولة ما لها علاقة بها, لكن أصل الفكرة هي هاي. ويوم نحشر من كل أمة فوجا, بسم الله الرحمن الرحيم, وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. في مرة يقول من كل أمة فوج, ومرة يقول حشرناهم بأجمعهم, فيظهر أكو حشر غير ذاك الحي. يعني واحد لما يفتهم عن طريق الجمع بين الآيات أن أكو إمكانية اسمها إمكانية أن يرجع بعض الناس إلى الدنيا, هذا اتهم من القرآن. أنا ما أجي أحجر على فهمه, وهذا فهمه أيضا ما يقدح بإسلامه, لكن الغريب أن تجي إلى بعض علماء الرجال بعض علماء الحديث, يمر على واحد أفرض من الشيعة يقول هذا صادق ما في شك في صدقه وعادل ومتدين وثقة, وإذا نقل الخبر موثوق نطمئن إليه, لكن عيبه يقول بالرجعة. يقول بالرجعة شو يعني؟ يعني رجل افتهم من القرآن إمكانية عودة بعض الناس إلى الحياة, صار هذا عار يعني؟ صار هذا عيب؟ لا, موجودة هذا اللون غريب, هو تستغرب. قل يا أخي أنا كمسلم الربيع مالي القرآن, الروضة مالي التي أسرح طرفي فيها القرآن الكريم, وأحاول أستجلي معاني القرآن, أستفيد من معاني القرآن. طيب أنا إذا فهمت أن القرآن الكريم يفتح إمكانية الرجعة, المعنى افتهمته, فإذا افتهمته صار عار هذا؟ صار عيب أني افتهمت شيء من القرآن؟ لا. إذن ليش وجه الاستغراب أن الله عز وجل يمكن أن يحيي بعض الناس يعيدهم إلى الحياة؟ الشيء يقول لك هو ليش عود يعيدهم, شنو الداعي؟ إذا عملية مجازات لحبي الآخرة جاية, على شنو العملية يعيدهم يحييهم ثم يموتهم؟ تقول له القرآن الكريم قدم لنا نماذج من هالنوع كثيرة, هاي آية منها هذا هاي الآية اللي ذكرت لك، ومنها آيات أخرى بالقرآن الكريم. أكو هدف، أكو عظة، أكو عبرة. شنو الهدف؟ ما أدري. أنا علي إذا فهمت شيء من القرآن علي أن أؤمن به، أدعن لهذا الشيء. أما السبب شنو؟ ما أدريني. هو شان أفتهم حتى بس هاي مو مفتهمها، ها؟ هي بس هاي أنا مو مفتهم. أرجوك، هو أنا ليش إجيت بهالزمان وليش ما إجيت قبل وليش ما إجيت بعد هالزمان؟ ما أدري، ما أعرف ليش. مو الشكل، لماذا عمري مثلا هالقد وعمر فلان هالقد وعمر فلان هالقد؟ مع العلم الناس كلهم عبيد الله، واحد عمره 90، واحد عمره 100، واحد عمره 10، واحد عمره يوم يموت، ها؟ طيب شنو لهذا؟ ما ادري، ما ادري. وياه اللي ادري بها انا، حتى بشاي ما ادري بها. ارجوك، يعني احنا الله عز وجل تعبدنا باشياء، علينا ان ندعن لارادته ولقدرته ولحكمته. فانا اذا فهمت شيء من القرآن الكريم وطيت رأيي به، لا ينبغي ان يعتبر هذا عار. خلي اضرب لك مثل الان. مو اكو فرق المسلمين، فرق المسلمين يقولون بامكانية رؤية الله عز وجل بالعين الباصرة وبالآخرة، ها؟ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. واحنا نعرف معنى الرؤية شنو. انا لما اقول اشوف فلان يعني يصير قدام عيني، يعني الشعاع مال البصر يلفه من كل ابعاده، يمينه وشماله واعلاه واشفه، اشوفه قدامي. زين، اذا كان انت تقول رؤية معنى هاي تستلزم التجسيم. الرؤية شتمها، ما تحاول تجيب لك الفاظ تحاول تخلص منها اللازم، ما تخلص. الرؤية تستلزم التجسيم. زين، احنا سمعت واحد من عندنا يقول ان دول اللي يقولون برؤية الله كفرة، اعوذ بالله. ما نقول هذا رجل فهم من الآية هالمعنى، نقول اخطأ في فهمه، ما نقول. هذا اسلوب العلم، مو اسلوب العلم تهريج. هذا صادق وثقة ونعم الرجل، لكن ما يقبل قوله لانه يقول بالرجع. حتى اذا قال بالرجع شنو يعني؟ ليش صار ما تقبل قوله؟ قصدي اكو عندنا مفارقات مع الاسف في تاريخنا، مفارقات مرعبة. فاعود للآية. اذا الآية بناء على هذا الرأي، على رأي ان نبي الله لما دعاهم الى القتال قالوا له هاي المنطقة تودين ليها بها طاعون. هي احنا عندنا برواياتنا البلد اذا نزل به طاعون يعني مرض وباء، اللي بي لا يطلع واللي برا لا يطب، لان هذا اذا طلع اللي بداخله يروح ينشر المرض يطلع الجرثومة وياه، والخارج لا، اللي يجي يطب راح يتعرض هو. هو تفكير سليم، لكن هو هذا دافعهم. الواقع هو هذا يولا دافعهم الجبن، حب الحياة. والإنسان إذا أحب الحياة، ها، يعني نتيجة الذل. أأكد لك، الإنسان إذا صار حباب للحياة يذل، يريد العز. العز لازم يتصدى، لازم يكون عنده موقف يدفع فيه الذل والضيم والبلاء عنه وعن بلده. نعم، وإلا أرجوك يعني الآن جاي نشوف الأمم الحية يجون براعم مثل الورد، يجي إلى مناطق الموت المحتم قدام عينه، أبدا ما يفكر، يقول لك خلاص صدر أمر القائد أنا أتبع أمر القائد. هذول يقولوا لا، إحنا ما نروح إلى بلد نريد نموت به، لا، لازم نحفظ أنفسنا من أماتهم الله. ثم لما عادوا أعادهم أحياهم، تلقنوا الدرس، فهموا للدرس، رجعوا للجهاد للقتال. هذا بناء على الرأي الأول اللي يقول سبب نزول الآية هذا. الرأي الثاني شنو؟ الرأي الثاني لا، اكو جماعة من المفسرين يقولون هذا مثل ضربه القرآن ومعناه شنو، ومن قولتهم شيخ محمد عبده في تفسيره يقول ان الله عز وجل يقولهم لدول اللي خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يقولهم انتم ألوف وتملكون من ناحية العدد، هذا ألوف جمع كثرة، وجمع الكثرة من العشرة، من عشرة الآلاف وفوق، زين، ويلتفت لنقاط الآية، أكو نكتة بالآية، يقولهم أن أنتم عدد ضخم، زين، وتحملون سلاح، عندكم سلاح، في مؤهلات الجهاد موجودة عندكم، ليش ما تقاتلون دفاعا عن بلدانكم؟ ها؟ انتوا لما تطلعون عن بلدكم وما تقاتلون تخلون الاجنبي يغزو بلدكم، اذا تعرض البلد الى الغزو من الخارج او من الداخل وانتوا تملكون سلاح تملكون عدد وتطلعون راح تموتون. يقولون انتوا تتصورون خايفين اذا تظلون هناك تتعرضون للموت؟ لا، انتوا من تطلعون راح تتعرضون للموت، لانك من تطلع لا تلقى واحد يعرفك ولا واحد يحترمك ولا تلقى لك مكانة لك بيها كرامة ولا يمكن ان تأمن سبل حياتك، زين، كلها هذه يعني هاي راح تعرضك للموت، راح تموت. فانت بدل ما تموت وانت دليل وضايع خليك تموت دفاعا عن وطنك دفاعا عن مقدساتك. تنبه للآية، قال لهم الله موتوا يعني أماتهم الله. في الآية الكريمة تشير إلى نقطة، شنو؟ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. شنو؟ شلون موتهم؟ أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم. جه هذا المعنى من المعاني الجليلة تماما، وهذا يكشف عن ماذا؟ هذا يكشف عن أهمية الجهاد. تصور الآية يعني جدا واضحة في التعبير، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. جن فلما قال لهم موتوا ثم أحياهم شنو معنى؟ قالهم أن حياتكم مترتبة على موتكم دفاعا عن مقدساتكم وأوطانكم، لأن الله ما شرع الجهاد عبثا، الله عز وجل ما شرع الجهاد عبث، وإنما شرع الجهاد حتى عن طريق يحيي الناس وعن طريق يحفظ البلدان والمقدسات، مو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى آخر الآية. الله عز وجل يدفع الناس بعضهم بالبعض، اذا صار البناء انت تنتظر ان الله يحفظ بلدك ويحفظ ثروتك ويحفظ لك كرامتك، وانت قاعد بمكانك وشبعان نوم وخمول. لا طبعا هذا غلط، هذا تفكير جدا غلط. الله عز وجل يقول اذا اردتم الموت، نعم اذا اردتم الحياة موتوا، اطلبوا الموت توهب لك الحياة. نبه لي شوية، هذا المعنى هو الجليل. وفي واقع الامر حفظ الاوطان والدفاع عنها عن الضياع متوقف على الجهاد. اذكر اكو عبارة الى محمد كرد علي المؤرخ الشهير، هذا لما يمر يترجم منه سيف الدولة الحمداني رضوان الله عليه، سيف الدولة الحمداني الواقع دولة بنو حمدان، دولة من المفاخر كما اني الفت النظر، هاي بنى حمدان من الدول الشيعية اللي نشأت في شمال العراق بحلب وهالمنطقة هاي ديار بكر. زين، هذه الدولة ارجع الى تاريخها، نشرت الحضارة والعلم والادب والفكر والرجولة، يعني مثل ما يعبر عنهم صاحب يتيمة الدهر يقول اوجههم للصباحة وايديهم للسماحة والسنهم للفصاحة، يعني كانوا نموذج عالي جدا، نموذج عالي، خلق كريم كبير، يعني يمثل الاسلام بانفتاحة وبما فيه من عنفوان ونبوغ وعبقريات. وفي ايامهم ازدهر العلم ازدهار غريب، يعني تقدر تقول واحد ادب وفكر وعلم. ها، هذا الرجل لما يمر بتاريخ سيف الدولة، سيف الدولة الحقيقة كان نموذج مشرف بالجهاد، يقول هذا ما حفظ بلدان الشام الا هذا، لان غزا هنا غزوة غزا الروم، 40 غزوة غزا الروم. يرجع مكلل بالناصر ويدود الجيوش الغازية عن بلاد المسلمين، ها؟ كان يدودها ويرجع. من رجع شي يسوي كان من يرجع؟ تنبه لي والله هالنقطة، ايش كان يسوي؟ هذا الغبار وهذا يقاتل بالصحراء او يقاتل بالجبال، الغبار اللي يصير على ملابسه ما يخليه يروح، من يرجع ينفض لهالغبار الجمعة، ها؟ جمع للغبار، سوى من عنده لبنة كبيرة، لبنة كبيرة ضربها، وين وداها؟ قالوا ما يخلوا لي اياها، من تنزلوني بالقبر خلوها تحت راسي حتى اعرضها امام الله عز وجل، اقول له يا رب انا دفاعا عن دينك وجهادا في سبيلك، هذا غبار الوقائع، ها؟ هذا غبار الحروب، غبار النهضات، زين، هذا غبار النهضات انا جمعته دفاعا عن دينك وعن بلدان المسلمين. وفعلا هاي ذخيرة مشرفة، اذا واحد اكو جماعة ماتوا، مات عمر بن مسعدة خلف 18 مليون نقد، وخلى احكي لك شو وقت في وقتها، وخلف من العقار ومن الدواب ومن العبيد الكثير الكثير، لكن اكو احد يعرفه؟ ما حد يعرفه ابدا. ابو فراش لا، اذا مر، او ابو سيف الدولة اذا مر انحنى له الدهر اعجابا. هذا الرجل اللي اقدم على ساحة القتال وهو بكل عنفوان يرى انه انما يقدم رجل في درب الله، وانما يشحد عزيمة من اجل المسلمين، وانما يقاتل من اجل اعلاء كلمة الاسلام. طبعا هذا ثروة، ثروة من التفكير، ثروة من العطاء، ثروة من الإنجازات. 40 غزوة يغزو الروم. ونرجع، هو هذا كان ممدوح سيف الدولة، مدح بقصيدته التي مطلعها الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني، هو بيع عدة قصائد خلده الواقع في قصائده. فهذا سيف الدولة في واقع الأمر كان من مفاخر المسلمين. شي عبر عنه، يعبر عنه يقول لولاه لضاعت الشام. ومو بس هو، الغريب انا اللي لفت نظري شفت المستشرقين اذا وقفوا امام ترجمته ينحنون الى اعجاب. نعم، بعض المستشرقين ومن جملتهم بروكلمان وغيره، اذا مروا يقولون هذا مو عظمته ان قاتل الروم، لا، يقولون عظمته هذا خلق امبراطورية من المعرفة والعلم والادب. فعلا يعني اللي يصل الامر الى درجة ان ينتزع الاعتراف من مستشرق يحقد على الاسلام، لكن هذا ما يمنع ان هذه الشخصية، شخصية سيف الدولة، تحمل على الانحناء امام هذا الانجاز الضخم الذي قدمه سيف الدولة. نعم، فهذا ارجوك لولا الجهاد، مثل ما يقول هذا الرجل لضاعت الشام، يقول هذا يقول كان يدافع عن ثغور المسلمين. يعني هذا الشعار اللي اراد امير المؤمنين سلام الله عليه ان يربي عليه الاجيال، امير المؤمنين كان شي يقولهم، يقولهم ما غزي قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا. اللي يوصل الى الغزو الى داره هذا يذل، لا، لازم يطلع قبل ان يوصل الى داره، يمنع عن بلده، يمنع عن مقدساته، لان البلد منه بي، البلد بي عرضك وبي اهلك وبي اخوتك، وبي المرأة المسلمة. يعني الواقع هذا درس للمسلمين اللي ينبغي ان يتنبهوا الى ان اعراض المسلمين تتعرض الى الهدك، ودماءهم الى الهدر، واموالهم الى النهب. احنا ما قعدنا الا شوي نبكي عليهم، نبين بيان شديد اللهجة. نعم، وخطبة رنانة، هذا هو بس مو اكثر. وهذا ما يوصل يوم من الايام الى نتيجة من النتائج. ما كان الاسلام هكذا، الاسلام كان، لا، الاسلام كان مبادرة، موقف، عنفوان، يعني في واقع الامر ان لنا تاريخ بالجهاد انحنى له العالم اعجابا، ولكن ادت النتيجة الى ان عدنا مثل ما يقول بعض الشعراء المعاصرين، هو مشيخي، يخاطب النبي يقول له محمد هل لهذا جئت تسعى؟ انت هاي الامة اللي تعبت على ان تربيها وحربتها الى خبر رائعة بالنتيجة وصلت الى النتيجة، محمد هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل مشاع؟ إسلام وتغلبهم يهود وآشاد وتأكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعة الشام فضاعوا. هذا الواقع، نموذج للجهاد. عندنا اكثر من نموذج، يعني انت تشوف اللي حفظوا بيضة الاسلام ومنعوها من الضياع ودادوا عن حمى المسلمين وجاهدوا، هم هؤلاء. اساءك عندنا نقطة ان الجهاد هل يقتصر، واحد يقول لك انا لا املك سلاح وما املك فرصة ايضا للجهاد، ما عندي فرصة من الفرص، هذا يسقط عنا الواجب؟ لا، ما يقدر يجاهد بالسيف، يجاهد بيش؟ باللسان، يجاهد بالفكر، يجاهد بالقلم، إذا ماكو أضعف الإيمان يجاهد بالقلب. يعني أنا هذا عدو من أعداء المسلمين، ما قدرت أقاتل بالسيف، أقاتل بالكلمة المقاتلة، بالفكرة بالرأي أعريه أفضح. كلمة تلعب دورها اليوم، الإعلان اليوم والكلمة يلعب دورها، والشكل هذا أعرض أمام الرأي العام أشرح واقعة. ما كنت أني كلهن أعجزت، أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، خليني أنا أنكر بقلبي. لكن مع الأسف لأني تلقى يعني عندنا فجيعة في أمتنا، أكو عندنا فجيعة. أما هذه الأمور ما جينا تصدى لها أبدا. طيب خلي أرجع إلى نموذج ثاني، شوف من المجاهدين، هذا أغنى ساحات الجهاد كافة، مو بس جهاد بالسيف، جهاد بالفكر، جهاد بالقلم، جهاد بالموقف. من هو؟ هو أبو فراس الحمداني. ايش اقول لك، دولة فرد بيت الحمدان الواقع، اولاد حمدون ابن تغلب ابن وائل، ها، وبنفس الوقت هم ثلاث اسر، اسرة نعم كانت منهم بالحجاج اللي منهم اسرة الخليفة عمر بن الخطاب بن عدي، وذول ايضا اسرة من اسر من اعمدة هذه الاسرة، من يعودون الى وائل ايضا. هذا الرجل من هالفرع، من ها هنا جن ابو فراس، بالاضافة الى امجادة نسب، اولا شاعر مبدع، ما تقدر تسمي شاعر، تقدر تسمي ثروة فكرية. يعني عندما تقرأ نصوص الشعرية وتقرأ ما عنده من تدفق في مجال الأدب، تشعر أن هذا الرجل الواقع كان من الثروات الرائعة. شوف لي أنا يهمني ذني ما يهمني، أنا أكو عندنا شعراء أخوي، أكو عندنا أبو الطيب المتنبي شاعر ضخم، وإلى الآن هو قيثارة الدهار، لكن موقف إزاء العقيدة ما عنده، ما عنده موقف إزاء العقيدة، ما يعنيني أنا من هالجانب. أكو عندنا شعراء ضخمين حتى في أجيالنا المعاصرة، حتى الجيل اللي عاصرناه عندنا شعراء ضخمين، لكنه أبدا ولا واحد من عندهم مر إلى أكو ريحة علي بن أبي طالب بشعره. ليش؟ ما أدري ليش، بتعدنا وأنت من بيوت تلتف حول علي بن أبي طالب، وأنت مفروض أنك توالي علي، مفروض أنك من الشيعة، طيب وين أدبك وانت تحفظ لي تيجي جاي تمدح لي ناس؟ عجيب أمرهم والله، أحيانا لما تمر على سيرة بعض ذولا حط يدك على خشمك من الجيفة، والله قسما بالله، وين انت، وين موقف، وين أنا لما أقرأ لهؤلاء مواقف، أقرأ للكويت وأقرأ لدعبل، يوقف دعبل يقول انا اللي شايل كفني 40 سنة وشايل خشبتي هاي مال الشام، قريد واحد يشنقني عليها. نعم هذا الرجل اللي يوقف في اعتى الظروف مواقف يهتز لها الانسان من اعماقه، هذا يبعثك على الاعجاز، يبعثك على الكلمة المسؤولة المقاتلة، كلمة اللي تسجل موقف، سجل موقف من المواقف. نشوف هذا موقف هذا الرجل، موقف هذا الرجل شنو هو موقف. طب يوم من الايام كان ببغداد، لقى واحد من خلفاء العباسيين بمجلسه اثناء حديثه، يقول ذول العلويين يلبين الدنيا علينا، شكو عندهم غير فاطمة؟ يفخرون بفاطمة وفاطمة امرأة. ثم اخذ يشتم فاطمة الزهراء. طلع ابو فراس مهضوم، مهضوم لاسباب السبب الأول أن هذا نكران للحقائق، هذا البيت مملوء أبطال، شنو يذكرون بفاطمة؟ يكفيهم علينا طالب واحدة. زين، هذا نكران للحقيقة. اثنين، انتوا العباسيين ما صرتوا شيء مذكور الا بلحظة من لحظات رعاية علي بن ابي طالب. هو بلحظة من لحظات رعايته سواكم بني ادم. ها انت الان تقول هل هذول يبخرون علينا بفاطمة ثم تشتم فاطمة؟ لا، لك مجلسك باعداء لاهل البيت، انت ليش تطي لحمك الى اعداء تخليهم ياكلوا؟ هذا موقف يدل على ماذا؟ يدل على رذالة. انت رذيل، ما عندك كرامة، طلع منفعل. وين يسجل اعتراضه؟ ما يسجل اعتراضه بحكاية عابرة، لا لا، راح جاب جماعة من عشيرته، 400 من حمدان، 400 شير جابهم. قبل وين؟ اكو عرض للجيش، كانوا العباسيين ذاك اليوم عندهم عرض للجيش، عارضين الجيش، الاتراك والقواد والاجناش الاخرى، كل طاقاتهم الحربية حاشديها بقلب هالمعسكر. طبوا ذول 400، عقدوا السيوف على هيئة سوق. شلون السوق؟ ها، عقدوا السيوف 400 دخل تحتها الى ان اجى الى قلب المعسكر، وقف بقلب الجيش ثم صاح: الحق محترم والدين مهتظم وفيء آل رسول الله منقسم، يا باعة الخمر كفوا. انتوا ناس ما الخمر، انتوا ما الحوانيت بيعون خمرة؟ ها، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم، قف بالديار التي لم يعفها قدم. أأنتم آله فيما ترون، وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. هيهات، لا قربت قربا ولا رحم يوما، إذا أقصت الأخلاق والشيم. كانت مودة سلمان لهم رحما، ولم يكن بين نوح وابنه رحم. لاحظت؟ تريد الآية من هالموقف تتنبه لي لأجواءها؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نبه، يقولون أنتم ما ترجعون إلى الحياة إلا إذا رجعتوا إلى الجهاد. أنتم ما يحييكم إلا الرجوع. لاحظت الموقف هذا اللي وقف هذا الجهاد؟ اي جهاد اعظم من هذا الجهاد؟ يذكرني بموقف اخر. شنو هو الموقف الاخر؟ الموقف الاخر موقف عبد الله هذا الاجدي، لما ادخلت عائلة الامام امير المؤمنين الى مجلس عبيد الله، شنو اللي صار؟ اللي صار بالساحة قدام الديوان، قدام الشراي اللي يبيعه عبيد الله بن زياد، صارت معركة. ليش؟ لأن القبائل قاموا، أكو قبيلة قالوا من بني بكر، قالوا لا أكو عدنا نساء من بني بكر، هذن شبايا تجايبهن ويا الشبايا، وأنت عازم تطبب هالعائلة الى الديوان، انت راح تهتك اهلنا. ها، اخرج عقائلنا. شاف سيوف صلابة وموقف، قالهم نعم طلعهم. قاموا لبنو عليم طائفة وهب، قالوا لي احنا عندنا ام وهب وزوجة وهب، ما نخليهن ينهتكن مع الشبايا، قال دونكم عقائلكم اخرجوها. صبوا ليهن انتزعوهن. نعم كل قبيلة ملخصا كل قبيلة من القبائل اكو الها مع الشبايا نساء اخرجتهن. من اللي ضال ها وقفت عقيلة الطالبين زينب اختنقت بعبرتها غلبتها الدموع ملأت الدموع عينيها. زين شافت ان هذول كل واحد ينتفض الى عقيلة من عقائله يخرجها من بين الشبايا ما عندها احد حتى تعلق املها عليه اطلاقا. مع الامام السجاد مريض على الناقة واللي قدامها قدامها رؤوش غلبتها عبراتها اختنقت بعبرتها. فأين نجار في متون خيولها ترى بالشبا قد ألم الشط خافقي أقلب طرفي لا حمي ولا حما سوى هفوات الشوق من فوق عاتقي التفت على اليسرى واليمين انادي هلي وين الحنين انا مخدرت عباس وحشين. موقف اخر علمها طبت الى الديوان صعد عبيد الله على المنبر قال الحمد لله الذي اظهر الحق لاهله ونصر امير المؤمنين يزيد واشياعه قتل الكذاب ابن الكذاب. قام لعبد الله بن عفيف الازدي قال الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه يا عدو الله اتقتلون ذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام وغوتا اين ابناء المهاجرين والانصار. صاح عبيد الله علي بهذا الاعمى قام الاشد من عشيرته ايضا طلعوا منين من وسط مجلس عبيد الله تحت ظلال السيوف ومن بعدها بدقائق وقف يقارع زينب الشاتم لما قارعها بالشاتم وجاوبته قالت له انظر لمن الفلج تكلتك امك يا ابن مرجان. اخذ لشوط حديد من محزم بعض الشرطة وقام يتخطى رقاب الناس وين على رأس زينب اللي عاد ما حد وقف له الا واحد قام اليه قال ما تريد ان تصنع هذه عقيلة الطالبين هذه جابتها الظروف الى مجلسك يعني شنو اللي خلاها اوصلها اليك الا راها اللون من دوران الدهر هذه عقيلة. قال ما تراها كيف تجرأت علي. قال امير انها امرأة فقدت عزتها وجل حماتها خوي لمن بعد يحسين من واي ظني ظن انقطع وانقطع رجواي احمل ضايعات بعدك ضعنا يد النائبات حسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
يا ربي إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للرحمة والعطاء، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.